بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، قال حدثنا الليث وابن سعد والحارث الفهمي عن جعفر بن ربيعة، وهو أيضا مصري، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني، وكنيته أبو داود هذا المشهور، ويقال أيضا أبو محمد، والأعرج هذا لقب. قال: قال أبو هريرة: يأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي يأثره عن النبي، معنى يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من الكلمات التي تقال في الرفع، مثل ينميه يرفعه، ومنها يأثر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. فهذا الحديث فيه بعض الآداب التي ينبغي المؤمن أن يتأدب بها. وعندما نقول آداب ليس معنى أن الأدب مستحب، لا، الأدب قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. وهنا من الآداب الواجبة التي لا ينبغي للمسلم أن يخالف، ويأتي بهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فأولا قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الظن هذا الذي هو الظن المحرم، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. اجتنبوا كثيرا من الظن، لا ينبغي أن يكون المؤمن ظنانا دائما في الناس، يظن في الناس دائما الشر أو كذا، أو أنه يفعلون كذا أو يتهمهم، فهذه صفة ليست صحيحة، لأنه سيقع في الإثم، لأن بعض الظن إثم، بعض الظن إثم. والمراد هنا الشيء الذي يتكلم به، أما إذا لم يتكلم وسكت فهذا لا يؤخذ عليه، لكن لا يبني عليه حكما، لا يبني عليه حكما. فمثلا أن يشك في إنسان أنه يفعل كذا وكذا من الأشياء المحرمة، مثلا يكلم النساء أو يفعل كذا، ثم يظن فيه أنه يرتكب الحرام، فيقع في نفسه أن فلانا يرتكب الحرام، فكأنه يحكم عليه بذلك وأنه رجل فاسق أو كذا، فهذا خطأ، معناه يحكم بما يكون في نفسه. أما إذا كان شيء في نفسه وشك في شخص مثلا، فالأولى أنه يبعد هذا الشك عن نفسه ولا يأثم عليه، لأنه لم يخرج شيئا ولم يتكلم عليه ولم يبني عليه حكما. فلهذا فالظن أكذب الحديث، لأنه ليس حقيقة، وإنما شيء يظنه الإنسان أنه كذا وهو ليس كذلك. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكذب الحديث. وينبغي المسلم أنه يحسن الظن بأخيه، يحسن الظن بأخيه، وإن رأى شيئا مثلا فيه تهمة، إما أن ينصح له أو يكلم من سينصحه إذا كان في هناك شيء قد يؤديه إلى التهمة. وينبغي المسلم أيضا أن يخرج نفسه عن مثل هذه المزالق. نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا يظن فيه، لكن لما أحس أنه سيظن فيه بين الأمر، كما جاء في الصحيحين في حديث أنس لما جاءت صفية إلى المسجد كلمها النبي عليه الصلاة والسلام ثم أراد أن يقلبها خرجها إلى الباب، فكان يكلمها فمر رجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في المشي فقال على رسلكما إنها صفية، معنى زوجتي صفية، على رسلكما أي تأنيا، لماذا أسرعتما لما رأيتماني مع امرأة؟ فقال يا رسول الله والله لا نشك فيك، وكذا قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يلقي في قلوبكما شيئا، فخشيت أن يلقي في قلوبكما شيئا. فهذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يبعد نفسه عن مثل هذه الأشياء التي فيها تهم، أو يبين الحال إذا كان يستطيع ذلك. ثم قال ولا تجسسوا، والتجسس غالبا يأتي بعد الظن، ولهذا لما ذكر الله عز وجل الظن ذكر بعده التجسس. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. غالبا التجسس كما قلنا يأتي بعد الظن، إذا ظن الإنسان في شخص أنه يفعل ويفعل فيحاول أنه يحقق ذلك فيتجسس عليه، يتسمع لكلامه، يتجسس عليه في أفعاله أين يذهب وأين يأتي، وهذا لا يجوز، وهذا أيضا كما قلنا مبني على هذا الظن، فيكون هذا الظن فعل، معنى عندما يتجسس معنى أنه جعل هذا الظن حكما فتجسس لأجل أن يثبت هذا الحكم، وهذا ليس صحيحا، وهذا أيضا من تتبع العورات الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في قعر بيته. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر، وجاء أيضا له شواهد. فلهذا فالتجسس من ذلك. قال ولا تحسسوا، وقد ذكر العلماء الفرق بين التجسس والتحسس، أن التجسس منهم من قال أن التجسس بالفعل والتحسس بالقول أو بالسماع، أنا يسمع إيش يقول هذا، ومنهم من قال أن التجسس يكون بمباشرة والتحسس يكون بغير مباشرة، يعني يرسل أناسا أو مثلا يسأل عن الشخص وهو لا يريد شيء شرعي، فقط يريد أن يعرف لماذا يفعل هذا الشخص كذا، أو هل هذا متهم أو ليس بمتهم، وليس له أيضا في ذلك شيء، يعني ليس أنه مثلا هو موكل مثلا من الحكومة أو كذا حتى يعاقبه مثلا، ليس كذلك، فلهذا لا ينبغي، إن رأى شيئا يستراب منه أو شيئا منكر فإنه ينصحه إن استطاع نصحه، وإن لم يستطع يخبر من ينصحه، وإن مثلا كما قلنا رأى شيئا مريب يريبه في هذا الشخص أيضا ينبغي عليه أنه ينصح إذا كان هذا الشيء مريب، ويضعه في الاتهامات، مثلا على سبيل المثال مثلا وجده يماشي ولد أمرض مثلا، فهنا ينصحه ما في شيء، هذا لأنه من باب، ليس من باب أنه مثلا يظن فيه الفاحشة أو كذا، لا، هذا من باب فقط ترك مثل هذه التهم حتى لا يقع في أن الناس يتهمونه على ذلك. وهذه نصيحة طيبة، بدل مثلا ما يظن فيه السوء وأيضا يظن فيه عدم الصلاح وكذا، أو منها أو أنه يفعل الفواحش وغير ذلك، فينصحه حتى يبعد نفسه هذا الناصح عن الظن السيء، أو يرسل إن لم يستطع ينصحه يرسل من ينصحه يكون عنده أقرب الناس أو ممن يستمع كلامه وكذا فينصحه أيضا. فقال: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا، أنا يبغض أحدكم الآخر، لأن بعد التحسس والتجسس يأتي البغض، فإذا علم أن فلانا يتجسس عليه أو أن هذا المتجسس رأى شيئا من عورات هذا الشخص فإنه غالبا يبغضه، وكذلك أيضا هذا المتجسس عليه أيضا إذا علم أن فلانا يتجسس عليه فإنه سيبغضه، وتكون بينهم البغضاء ويكون بينهم الهجر والقطيعة، خاصة إذا كانوا من ذوي الأرحام، فلهذا لا يجوز للمسلم أن يفعل مثل هذه الأفاعيل. أو أيضا البغض بشكل عام، أنه يبغض أخا له مسلم صالح ليس عليه شيء، وإنما مثلا أخطأ في شيء من الأفعال بينه وبينه، أو في الأقوال، أو حصل بينهم معاملة غير صحيحة، معنى ظلمه مثلا في معاملة أو في كذا من أمر الدنيا، فمثل هذا لا يصل إلى القطيعة والبغض، فيحاول أنه يصلح مثل هذه الشيء. وهذا من أراد وجه الله، يريد وجه الله عز وجل ويريد الآخرة. وأما من مثلا من يريد نفسه فقط ويريد الانتقام لنفسه، فإن هذا ترديه هذه النفس إلى أشياء أعظم، قد يكون مثلا هذا الشيء عنده حق فيه أنه يغضب فيه كذا، لكن ترتب الآثار هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فما في الصحيحين ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا من أعظم ما يتفلت على الإنسان في هذا الموقف عند الغضب، تجد أنه يتكلم بكلام لا يليق، يفعل أفعال لا تليق، يتهم أناس أو يبغضهم بسبب كل هذا، بسبب الغضب الذي حصل. لهذا كانت من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل لما قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب. فلهذا الغضب هذا يأتي بعد ذلك بالتباغض والتحاسد وغيرها من الآثار التي لا ينبغي أن تكون بين المسلم وأخيه. قال: وكونوا إخوانا، ثم قال: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر أو يترك. وهذا أيضا من الأمور التي يحصل فيها التحسس بين المسلمين والقطيعة، وأيضا كذلك يحصل الشحناء. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه أنه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. وقلنا أنه يجوز أن يفعل ذلك إذا أذن له، أذن له الخاطب، أو ترك الخطبة. وقال بعضهم أيضا، زاد بعض العلم كالشافعي وأحمد، أنه لو سكتت المرأة أو لم يرد له خبرا، لم يرد له خبرا، قالوا أيضا يجوز الخطبة. أنا مثلا جلست فترة أو خطب عندهم ولكن لم يردوا له خبرا، فهل يعتبر هذا رد أو لا؟ فبعضهم استدل بهذا الحديث على أن المرأة إذا سكتت فإنه يكون لها رضا، وهذا ليس صحيحا. هذا الأمر في النكاح، أما في الخطبة وهو الموافقة فقط على الخطبة فهذا شيء آخر. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وقالت له لما تأيمت من زوجها أو طلقها ثلاثا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك سكنى ولا نفقة. فقالت يا رسول الله أين أعتد؟ قال اعتدي في بيت أم شريك. فثم قال لها أم شريك امرأة يدخل عندها الرجال، لأنها كانت امرأة تاجرة تبيع وكذا، فكان يدخل بيتها الرجال أحيانا يشترون. فقال اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، يعني يعتبر ابن عمها، حتى إذا ألقيت ثيابك لا يراك لأنه رجل أعمى. فلهذا اعتدت بعد ذلك. ثم قالت يا رسول الله لما انتهت عدتها، قالت يا رسول الله قد خطبني معاوية وأبو جهل، خطبني معاوية وأبو جهل ولم ترد عليهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، أنا ضراب للنساء. فقال أنكحي أسامة بن زيد. وهذا اعتبره بعض أهل العلم ليس خطبة على خطبة، لأنها استشارته في هذا، فأشار إليها أن تخطب أسامة بن زيد، أنا توافق على أسامة. ولم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم ترد عليهم، فلهذا ذكر الشافعي وغيره على أنها إذا لم ترد أو ما رد الولي لهذا الخاطب فمعنى ذلك يجوز أنه يخطب. وهذا أيضا كما قلنا النهي جاء معنى أكثر أهل العلم على أنه للتحريم، ولكنه لا يبطل النكاح، لأن بعض العلماء يقول أنه يبطل النكاح إذا خطب على خطبة أخيه ثم وافقوا عليه يبطل النكاح، وهذا ليس صحيحا. وأكثر أهل العلم على أنه لا يبطل النكاح، لكنه لا يجوز، معنى يأثم الشخص إذا فعل هذا الفعل لكنه لا يكون عقده باطلا. طيب، فلهذا كما قلنا لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه كما جاء في هذا الحديث. وذكر العلماء هناك مسائل كثيرة في هذا الباب، وذكرنا بعضها وأهمها، فإن شاء الله تعالى نكتفي بما ذكر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.